بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق عن الفصل الأول في المرحلة الخامسة، وتعرضنا فيه إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، هل إن البحث عن الماهية وأحكامها هل هو بحث فلسفي أم هو بحث أجنبي عن الفلسفة وإنما هو استطرادي؟ وأجبنا عن ذلك السؤال بأن البحث عن الماهية وأحكامها إنما هو بحث فلسفي، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. الأمر الثاني الذي تعرضنا إليه هو تعريف الماهية لغة واصطلاحا، حيث قلنا بأن الماهية لغة هي مصدر جعلي مأخوذ من السؤال بما هو، أضيفت إليه ياء النسبة وتاء المصدرية فصارت ماهوية، ثم حذفت الواو وكسرت الهاء فصارت ماهية، وإن كان البعض يتلفظها شنو؟ مائية. هذا لغة. أما اصطلاحا فالماهية على نوعين، ماهية بالمعنى الأخص وماهية بالمعنى الأعم. أما الماهية بالمعنى الأخص فش عرفناها؟ لأنها ما يقع في جواب ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. هذه الماهية بالمعنى الأخر. أما الماهية بالمعنى الأعم فشنو؟ هي ما به يتحقق الشيء، يعني تحقق الشيء، فتطلق على الوجود كله سواء كان له ماهية بالمعنى الأخر أو لم تكن له ماهية بالمعنى الأخر. لذلك تصدق الماهية بالمعنى الأعم على الذات الإلهية المقدسة، مع أنها ليس لها ماهية بالمعنى الأخر. لذلك قلنا إن النسبة المنطقية بين الماهية بالمعنى الأخر والماهية بالمعنى الأعم، شنو النسبة المنطقية؟ عموم وخصوص مطلق. كل ماهية بالمعنى الأخر هي ماهية بالمعنى الأعم، وليس كل ماهية بالمعنى الأعم هي ماهية بالمعنى الأخر. هاي النقطة الثانية أو الأمر الثاني. الأمر الثالث تعرضنا فيه إلى القاعدة الفلسفية القائلة إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. وفي هذا الأمر تعرضنا إلى ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط. أولا، ما هو المقصود من هذه القاعدة؟ يعني حينما يقول الفلاسفة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ماذا يقصدون من ذلك؟ أجبنا عنه بأن المقصود من ذلك إن الماهية إذا نظرنا إلى ذاتها وإلى ذاتياتها فلا يحمل عليها إلا شنو؟ إلا ذاتها وذاتياتها. وهذا يعني أن كل صفة خارجة عن الذات تسلب عن الماهية أو لا تسلب؟ يصح سلبها عن الماهية. فمثلا الإنسان لا يحمل عليه إلا ذاتياته وهي الحيوانية الناطقية. أما الوجود بالنسبة للإنسان ليس ذاتيا فيمكن أن يسلب، وكذلك العدم فليس ذاتيا فيمكن أن يسلب. لذلك نقول الماهية بما هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا متقدمة ولا متأخرة، لا قديمة ولا حادثة، وهكذا نسلب عنها كل الصفات، لكن بشرط أن تكون الصفات المسلوبة شنو؟ داخلة في الذات لو خارجة عن الذات؟ خارجة عن الذات، وإلا لو كانت داخلة في الذات لما أمكن سلبها. ويترتب على ذلك إذا كانت الماهية يمكن أن نسلب عنها هذه الصفات، يترتب على ذلك العكس. يعني شنو العكس؟ يعني يمكن أن نثبت هذه الصفات المتناقضة والمتقابلة للماهية، فالماهية تقبل الوجود أو لا تقبل الوجود؟
تقبل الوجود.
الماهية تقبل العدم أو لا تقبل العدم؟
تقبل العدم.
فالماهية لا موجودة ولا معدومة، وكذلك تقبل الوجود وتقبل العدم. لماذا؟ لأن الوجود لو كان ذاتيا لها لما قبلت العدم، ولو كان العدم ذاتيا لها لما قبلت الوجود. فإذا لم يكن الوجود ذاتيا ولا العدم ذاتي، فيمكن أن تقبل الوجود ويمكن أن تقبل العدم، ويمكن أن نسلبهما معا. لكننا أشرنا إلى أن قولنا الماهية لا موجودة ولا معدومة إنما هو بالحمل الذات الأولي، أما بلحاظ الخارج أي بالحمل الشائع الصناعي، فالماهية شنو؟ إما موجودة وإما معدومة. هذا بيان معنى القاعدة. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية. هي شنو النقطة الثانية؟ هل هذه القاعدة بديهية أم هي قاعدة نظرية تحتاج إلى الاستدلال؟ الجواب: الظاهر من العلامة قدس سره ومجموعة من الفلاسفة إن هذه القاعدة قاعدة غير بديهية، ولذلك استدل عليها بدليل. ما هو هذا الدليل؟ الدليل إن الماهية تقبل الصفات المتقابلة أو لا تقبل الصفات المتقابلة، يعني الوجود والعدم تقبلهما الماهية أو لا تقبلهما؟ تقبلهما. إذا كانت الماهية تقبل الوجود وتقبل العدم فذلك يعني ماذا يعني؟ ذلك يعني أن الوجود ليس دخيلا في الذات، وأن العدم ليس دخيلا في الذات. ليش يعني؟ شلون عرفنا أنه ليس دخيلا في الذات؟ الجواب: لأن الوجود لو كان داخلا في الذات ولو كان عين الذات أو جزء الذات فأمكن ثبوت نقيضه أو لا يمكن ثبوت نقيضه؟ لا يمكن ثبوت نقيضه، لما أمكن ثبوت العدم، والتالي باطل. ليش التالي باطل؟ لأن الماهية يمكن أن تعدم أو لا يمكن أن تعدم؟ يمكن أن تعدم. فالمقدم مثله، يعني الوجود ليس عين الماهية ولا جزء الماهية. أعيد لك هذا الاستدلال سريعا: لو كان الوجود عين الماهية أو جزءها لما أمكن أن تعدم الماهية، والتالي باطل لأن الماهية يمكن أن تعدم، فالمقدم مثله. يعني شنو؟ يعني الوجود ليس جزءا للماهية ولا عين. نفس الكلام نقوله في جهة العدم، هم من شكل قياس استثنائي. شو نقول؟ لو كان العدم عين الماهية أو جزء الماهية لما وجدت الماهية، صح لا؟ والتالي باطل لأن الماهية موجودة أو غير موجودة، توجد أو لا توجد، توجد، فالمقدم مثله. إذن العدم ليس عين الماهية ولا جزء الماهية. بعبارة أخرى أكثر اختصارا، لو كان الوجود، لو كان الوجود جزء الماهية لما حمل عليها العدم، ولو كان العدم جزء الماهية لما حمل عليها الوجود. زين، هاي مقدمة أولى، صارت واضحة أم مو واضحة؟ لو كان أحدهما جزء الماهية لما حمل عليها آخر. نجي للنقطة الثانية، ولكنهما يثبتان للماهية، يعني الوجود أو العدم يثبتان للماهية. فايش راح تصير النتيجة؟ إذن كل منهما ليس جزء الماهية، لأن الماهية ما زال تارة موجودة وتارة معدومة. هذا ماذا يعني؟ يعني بأن الوجود ليس جزء الماهية وأن العدم ليس جزء الماهية. فإذا لم يكونا جزء الماهية، لا الوجود جزء الماهية ولا العدم جزء الماهية، إذن يمكن سلبهما أو لا يمكن سلبهما؟ إذا لم يكونا جزء الماهية يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. إذا ثبتت القاعدة، الماهية لا موجودة ولا معدومة، لأن القاعدة سلبت الوجود عن الماهية لا موجودة، وسلبت العدم عن الماهية لا معدومة. هاي شلون استدلينا عليه؟ صحة سلب الوجود وصحة سلب العدم عن الماهية دليل على عدم كون الوجود ذاتيا، لا الوجود ذاتي ولا العدم ذاتي، لأن الذاتي يسلب أو لا يسلب؟
لا يسلب.
ولذلك صح العكس، يمكن أن يثبت الوجود للماهية وينتفي العدم، ويمكن أن يثبت العدم وينتفي الوجود. فالعلامة الطباطبائي يستدل على هذه القاعدة بالبرهان الذي بينته قبل قليل، وخلاصته إن الماهية تقبل الصفات المتناقضة، وإذا قبلت الصفات المتناقضة فهذه الصفات ليست ذاتية لها، وإذا لم تكن ذاتية لها إذن يصح سلبها، فلا موجودة ولا معدومة. بل هذا السؤال سألني أحد الأخوة أمس، أجبته أن المسألة إذا كانت خلافية فنحتاج إلى الدليل ولو كانت المسألة بديهية. لذلك نجد أن كثير من المسائل التي استدل عليها العلامة هي مسائل بديهية، لكنه لماذا أقام البرهان؟ لوجود رأي مخالف، رأي آخر. أما في هذه المسألة فلا يوجد لدينا رأي آخر حتى نحتاج إلى الاستدلال، فلذلك هي قضية تحتاج إلى الاستدلال بنفسها ولو لم يكن هناك مخالف. هذا فرق بين هذه المسألة والمسائل الأخرى. زين، إذا اتضح ذلك ننتقل إلى النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة نتعرض فيها إلى إشكال مفاده. إنكم حينما تقولون إن الماهية لا موجودة ولا معدومة، فهذا يعني ارتفاع النقيضين. ليش يعني ارتفاع النقيضين؟ لأن الوجود والعدم شنو؟ نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بالضرورة. فإذا قلتم بأن الماهية لا موجودة ولا معدومة، فهذا لازمه ارتفاع الوجود وارتفاع العدم، وهذا ارتفاع لمن؟ للنقيضين. وهو ممكن أو مستحيل؟ وهو محال، لأن ارتفاع النقيضين مستحيل. زين، هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ العلامة يقول وهذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن، دققوا وياي بالجواب، لأن وراء الجواب أريد أسألك، هذا الجواب صحيح لو غلط؟ لأن العلامة يقول لأن ارتفاع النقيضين إنما يكون مستحيلا إذا كان ارتفاعا لهما في الواقع الخارجي، أما إذا كان في مرحلة أخرى غير مرحلة الخارج، سميها مرحلة الثبوت في الذهن، فالنقيضان يمكن أن يرتفعا. بعبارة أخرى، إن الوجود والعدم يستحيل ارتفاعهما عن الماهية بيحمل بالحمل الشائع في الخارج. في الخارج الماهية إما موجودة وإما معدومة، فلا يرتفع عنها الوجود والعدم معا، ولكن أين؟ في الخارج. أما إذا نظرنا إلى مرحلة الماهية بما هي هي وليس في الخارج، يعني بها حمل بالحمل الأولي، فلا إشكال في ارتفاع النقيضين. بعبارة أخرى، استحالة ارتفاع النقيضين مخصصة بمن؟ بالنقيضين في الخارج، أما النقيضان في غير عالم الخارج فيمكن أن يرتفعا أو لا يمكن؟ يمكن أن يرتفعا. وكلامنا عن الماهية وقولنا بأنها لا موجودة ولا معدومة في الخارج أو بالحمل الأولي؟ بالحمل الأولي. إذن الاستحالة شاملة لها أو غير شاملة لها؟ غير شاملة لها. الاستحالة متعلقة بالخارج وكلامنا في الذهن. كمثال على ذلك، الإنسان لو أخذنا ذات الإنسان في الخارج، فذات الإنسان في الخارج شنو؟ لو موجود لو معدوم. ما يصير هم ليس موجودا وليس معدوما، هذا ارتفاع للنقيضين. اما لو لاحظنا الانسان في الذهن بما هو هو، يعني شنو؟ يعني لاحظنا الحيوانية الناطقية، لاحظنا معنى الحيوانية الناطقية دون النظر الى كونها موجودة او غير موجودة، فيرتفع عنها النقيضان او لا يرتفع؟ يرتفع عنها الوجود او لا يرتفع؟ ليش؟ لان الوجود ليس جزء الماهية. يرتفع عنها العدم او لا يرتفع؟ لانه ليس جزء الماهية. فاذا النقيضان لا يرتفعان في الخارج ويرتفعان في مرحلة الماهية بما هي هي. سؤال، سؤال، ما معنى ارتفاع النقيضين في مرحلة الماهية بالحمل الأولي؟ يعني شنو معنى ارتفاع النقيضين عن الماهية بالحمل الأولي؟ ما معنى ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية بالحمل الأولي؟ شنو الجواب؟ اي يعني شنو ارتفاع الوجود والعدم عن الماهية؟ يعني كلاهما، لا مو تجرد، كلاهما ليس داخلا في الذات، هذا معنى ارتفاع النقيضين في مرحلة الماهية. هذا جواب العلامة الطباطبائي على هذا الإشكال. هذا واضح لو مو واضح؟ زين، أريد واحد يشكل لي على هذا الجواب. أنا ما أحكي عن استماع، أحكي عن ارتفاع. الاستماع سواء كان في الخارج أو في الذهن ما يجوز، لكنني أتكلم عن الارتفاع. الارتفاع في الخارج مستحيل، لكن الارتفاع في الذهن ممكن. شنو معناه؟ معناه أن كل من النقيضين لا الأول ولا الثاني مأخوذا جزءا في الذات، لأننا في الذهن بالحمل الأولي ننظر إلى الذات، فلا الوجود دخيل فيها ولا العدم دخيل فيها، فذات الماهية لا موجودة ولا معدومة. ما قلنا الاجتماع، نلحظ جانب الارتفاع لا نلحظ جانب الاجتماع. هو اذا لم يكن ذاتيا يعني موجود او غير موجود في الذات؟ الوجود موجود في الذات او لا؟ متحقق في الذات او لا؟ غير متحقق. زين العدم هم اذا ارتفع عن الذات او لم يرتفع؟ ارتفع. أريد واحد يستشكل إشكال أساسي بالمطلب.
بلى. أبشر الآن يعني الأمور الدنيا استطاعنا في على كلام الأمور الدنيا. أنا إذا الأمور الدنيا يدرس فيها الارتفاع والاجتماع النقيض. مثلا نقول مثلا الجبل اليقظ ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد في نفس الأمر.
هذا ماكو تناقض، هذا مو تناقض، هذا ممكن وممكن، أمران وجوديان، ممكن أن يوجد ممكن أن لا يوجد. مو ممكن او غير ممكن، النقيضان ممكن او غير ممكن، هذا مو صحيح. بل سلب الضرورتين شنو معنى؟ يعني ارتفاعهما، يعني الوجود ليس موجودا في الذات والعدم ليس جزء الذات، ارتفع عن الذات او لم يرتفع، فارتفاع للنقيضين. نتكلم عن الارتفاع وليس عن الاجتماع. هذه الذات الآن افترضوا هذا الكتاب موجود في مرحلة الذات، الوجود ذاتي له أو ليس ذاتيا له؟ إذا ارتفع عنه أو لم يرتفع؟ إذا ارتفع الوجود عنه ليس ثابتا له. زين العدم ذاتي له أو ليس ذاتيا له؟ إذا ارتفع عنه أو لم يرتفع؟ ارتفع. إذا لا الوجود ذاتي له ولا العدم ذاتي له، إذا لا هو موجود ولا هو معدوم، يعني لا الوجود جزء الذات ولا العدم جزء الذات، فارتفع عن ذاته الوجود والعدم في مرحلة الذات. الإشكال الوارد هنا أنا أبينه. بلي أحسن، هذا الإشكال الوارد بأن قاعدة استحالة ارتفاع النقيضين قاعدة عقلية بديهية، والقاعدة العقلية البديهية كما قالوا غير قابلة للتخصيص، لأن التخصيص معناه التفكيك بين الموضوع والمحمول، يعني المحمول ليس ثابتا للموضوع في بعض الموارد، والانفكاك خلاف شنو كونها قاعدة عقلية كلية بديهية. هذا يثبت في محله، لكن خلوها في أذهانكم إن القواعد العقلية لا تخصص، وهنا خصصناها لو ما خصصناها خصصناها، قلنا ارتفاع النقيضين مستحيل إلا في مرحلة الماهية، فإنه ليس مستحيلا، وهذا تخصيص للقاعدة. لذلك العلامة الطباطبائي سيبدل هذا الاستدلال في النهاية إلى استدلال آخر. هذا تمام الكلام عن الفصل الأول. الفصل الأول: الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الماهية، طبعا كلامنا عن الماهية بالمعنى الأخص أو الماهية بالمعنى الأعم، كلامنا عن الماهية بالمعنى الأخص، لذلك يعرفها العلامة: الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. هذا تعريف علما، هذا تعريف للماهية بالمعنى الأخص. الآن راح يبدي لك من أخير المطلب اللي هو أن هذه القاعدة بديهية أو غير بديهية. قلنا احنا غير بديهية، واستدل عليها المصنف. الآن راح يستدل لك منها: لما كانت هذه الماهية تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة، يعني تقبل الاتصاف بأنها موجودة وتقبل الاتصاف بأنها معدومة. لماذا؟ لأن الوجود ليس عين الذات، وإلا لو كان عين الذات لما اتصفت بالعدم، والعدم ليس عين الذات، وإلا لو كان عين الذات لما قبلت الوجود بأنها موجودة أو معدومة، أو واحدة أو كثيرة، أو كلية أو فرد. سؤال: تتصف بهذه الأوصاف حقيقة في الخارج لو في الذهن، يعني بالحمل الأولي لو بالحمل الشايع؟ نقول الماهية موجودة طبعا بالحمل الشايع، الماهية معدومة بالحمل الشايع، الماهية واحدة بالحمل الشايع، وهكذا. وكذا سائر الصفات المتقابلة. وعدنا الصفات طويلة قصيرة، كل الصفات الأخرى المتقابلة الماهية تقبلها، لكن تقبلها في وقت واحد؟ لا مو في وقت واحد، يعني صالحة لأن تقبل هذا وصالحة لأن تقبل ذا. زين، العلامة يقول: بما أن الماهية قابلة لهذه الصفات المتقابلة، إذن هذه الصفات المتقابلة داخلة في الذات أو غير داخلة في الذات؟ داخلة أو غير داخلة؟ غير داخلة. وإذا كانت غير داخلة يمكن سلبها أو لا يمكن سلبها؟ يمكن سلبها. لذلك هو رأسا وصل للنتيجة: كانت الماهية في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. حذف لك الحلقة الوسطى بين هاتين المقدمتين، ايش قال هو؟ الماهية تقبل الصفات المتقابلة، إذن يصح سلب الصفات المتقابلة. أكو حلقة مفقودة لو ماكو؟ أكو حلقة مفقودة. شلون؟ أنا أذكرها ثلاثة إلى الماهية تقبل الصفات المتقابلة، هاي أولا. ثانيا، وهذا دليل على أن الصفات المتقابلة ليست عين الذات ولا جزء الذات، إذن يمكن سلب الصفات المتقابلة عن الماهية. رجع لك إلى أصل المسألة. فالماهية من حيث هي، من حيث هي يعني شنو؟ يعني النظر إلى الذات، يعني بيا حمل بالحمل الأول. فالماهية من حيث هي أي بالحمل الذات الأولي ليست إلا هي. شنو يعني ليست إلا؟ يعني يثبت لها شنو؟ ذاتها وذاتياتها فقط، أما غير ذلك فيصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. لذلك قال لا موجودة ولا لا موجودة. لا موجودة يعني شنو؟ معدومة. يعني لا موجودة ولا معدومة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الوجود والعدم ليس دخيلين في الذات، ولا شيء آخر غير الوجود والعدم، وحدة وكثرة وما أدري شنو، كلها مسلوبة عن الماهية. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. شنو المقصود بذلك؟ ما معنى أن النقيضين يرتفعان عن الماهية؟ أن كل من النقيضين ليس جزء الذات، هاي معناها. يريدون به أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية. شنو يعني غير مأخوذ في الماهية؟ يعني لا هو تمام الذات ولا هو جزء الذات. لا الوجود تمام الذات وجزء الذات، ولا العدم تمام الذات وجزء الذات. ولذلك قالوا النقيضان يرتفعان عن الماهية، أي هما ليسا دخيلين في الذات. وإن كانت في الواقع غير خالية عن أحدهما بالضرورة. وإن كانت في الواقع احنا بيحمل بعد وإن كانت بالحمل الشائع غير خالية عن أحدهما بالضرورة. لماذا؟ لأن الماهية في الخارج إما موجودة وإما معدومة. هل يوجد تناقض بين كلامنا؟ هناك نقول لا موجودة ولا معدومة، الآن نقول إما موجودة وإما معدومة. هل يوجد تناقض أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنها لا موجودة ولا معدومة بالحمل الأولي. أما قولنا إما معدومة وإما موجودة فبالحمل الشائع. راح يضرب لك مثال. بل لا، بلحاظ الخارج هل لها تحقق في الخارج أو ليس لها تحقق في الخارج؟ إن كان لها تحقق في الخارج فنقول موجودة، إذا لم يكن لها تحقق في الخارج فهي معدومة. يعني لحاظنا هو عالم الخارج، هل هي متحققة في عالم الخارج أو غير متحققة في عالم الخارج؟ ما نريد نقول العدم موجود في الخارج، ما يصير. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق. شلون عرفنا وهي الحيوان الناطق؟ يتقع جواب ما هو الإنسان؟ حيوان الناطق. مثلا يعني قاعد يضرب لك ماهية الإنسان مثلا، مو للحيوان الناطق مثلا. فماهية الإنسان مثلا وهي الحيوان الناطق، وإن كانت بالحمل الشائع الصناعي إما موجودة وإما معدومة. إما موجودة وإما معدومة يا حمد. وإن كانت إما موجودة وإما معدومة بالأمر الشايع لا يجتمعان ولا يرتفعان. يا هما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن بيا لحاظ لحاظ الخارج بالحمل الشايع، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها. يعني الوجود ليس مأخوذ في ماهية الإنسان، والعدم ليس مأخوذ في ماهية الإنسان. هذا شنو معنى ارتفاعهما عن ماهية الإنسان؟ ايش راح يلزم؟ راح يلزم ارتفاع النقيضين عن ماهية الإنسان، ولكن بالحمل الأولي وليس بالحمل الشائع. ولكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، يعني في ماهية الإنسان، فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. وكذا الصفات العارضة وإن كانت لازمة من لوازم الماهية في المرحلة السابقة. شنو من لوازم الماهية؟ من أبرز لوازم الماهية في المرحلة السابقة هو الإمكان. الإمكان، الإمكان هل هو جزء الذات أو خارج عن الذات؟ خارج عن الذات، عرض لازم، لذلك يصح سلبه أو لا يصح سلبه. شنقول؟ الماهية بما هي هي لا ممكنة ولا غير ممكنة. يعني شنو لا ممكنة ولا غير ممكنة؟ يعني لا الإمكان جزء الذات ولا عدم الإمكان جزء الذات. وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية، كمل أنت، اللازمة لذاتها التي لا تنفك عنها، كالإمكان مثلا، فلماهية الإنسان مثلا معنى وللإمكان العارض لها معنى آخر. وإن كان الإمكان شنو؟ لازم ذاتي لا ينفك، ولكن مع ذلك هو جزء الذات أو ليس جزء الذات، فلذلك يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. وكذلك الزوجية للأربعة، الزوجية جزء الأربعة ذاتا لو ليس جزء الأربعة، وإنما هو لازم ذاتي، ما زال هو لازم ذاتي وليس جزء الذات، إذن يصح سلبه أو لا يصح؟ يصح سلبه. شنو يعني يصح سلبه؟ من نقول الأربعة ليس زوجا بالحمل الأولي، شنو مقصودنا؟ أن الزوجية ليست جزء الذات، وللأربعة مثلا معنى وللزوجية العارضة لها معنى آخر، فهي ليست جزء الذات، كمل أنت، فهي ليست جزء الذات، فلذلك يصح سلبها بالحمل الأولي. ومحصل القول إن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي. شنو يحمل عليها؟ نفسها. سؤال، شنو نفسها؟ يعني ذاتها وأجزاؤها الذاتية، ذاتها وأجزاؤها الذاتية. ما هي أجزاؤها الذاتية؟ أحسنت، هي الجنس والفاء. أما غير ذلك فيسلب عنها أو لا يسلب؟ يسلب عنها، ويسلب عنها بحسب هذا الحمل. يعني شنو؟ يعني بالحمل الذات الأولي ما وراء ذلك. شنو يعني ما وراء ذلك؟ يعني ما وراء الذات، يعني كل شيء وكل صفة ليست هي عين الذات وليست هي جزء الذات يصح سلبها، يصح سلبها بالحمل الشائع لو بالأول، بالأول لو بالشائع، بالحمل الأولي. فإذا خلاصة المطلب، القاعدة الفلسفية القائلة إن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، شنو معناها؟ تنحل إلى قضيتين، واحدة موجبة والثانية سالبة. الموجبة إن كل ما هو داخل في ذات الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي، هاي أول. ثانيا سلبية، يقول شنو؟ كل ما ليس داخلا في الذات فيصح سلبه بالحمل الأولي. فما هو داخل في الذات يثبت بالحمل الأولي، وما هو خارج عن الذات يسلب بالحمل الأولي. وهذا هو معنى هذه القاعدة الفلسفية. فإذا واحد سألك شنو هاي القاعدة، قل له مرجعها إلى حمل الذاتيات وسلب ما عدا ذلك. هذا تمام الكلام عن الفصل الأول. هذا واضح؟ لو فيه غموض واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.